بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ومع المحاضرات العلمية في هذه الأكاديمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في إطار هذه المحاضرات العلمية المتنوعة، نحن اليوم وفي هذه المحاضرة في سلسلة محاضرات عن فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الدعاة المخلصين إليه، من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. كما أرحب بكم أنتم أيها المشاهد الكرام، أيضا أرحب بالطلاب الكرام حضور هذه المحاضرة في الأكاديمية المفتوحة. فأهلا بكم وسهلا في هذه المحاضرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جنودا من جنود الله، عاملين مخلصين بالدعوة إلى الله. ثم بعد ذلك كما قلت قبل قليل، سنتكلم إن شاء الله خلال هذه الدقائق وفي هذه المحاضرة الأولى عن ما يتعلق بفقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوني في البداية قبل أن نأخذ تفاصيل هذه المحاضرة وتفاصيل فقرات مثل هذا الموضوع، ماذا نقصد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أريد أن نسمع منكم، ونريد أن نأخذ بعض الإجابات وبعض المحاولات، حتى إن شاء الله نصل في البداية إلى مدخل إلى هذا الموضوع بإذن الله تعالى. هي كلمة واضحة، لكن يعني هناك تعبيرات مختلفة عن تفسير المقصود من هذه العبارة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الحميد، ماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة إلى الله إرشاد الناس إلى الطريق المستقيم.
ممتاز، تعبير سليم، وليس لها تعبير محدد، مفهومها واضح. ممكن عبد الحميد يعبر بالتعبير، وممكن أكرم يعبر بالتعبير، وممكن وضاح يعبر بالتعبير آخر، وكلها تدل على نفس المعنى. طيب نسمع أيضا أكرم يعبر لنا بتعبير آخر، تفضل.
السلام عليكم. هي الدعوة إلى الإسلام أو الطريق الصحيح.
نعم، وضاح أيضا.
عليكم ورحمة الله. هو التعلم في الدعوة إلى طريقه سبحانه وتعالى.
أعد، تعلم
وتعلم كيفية الدعوة إلى طريق الحق سبحانه وتعالى.
تعلم كيفية الدعوة، أنت الآن تقصد بكلامك هذا اللي هو علم الدعوة، علم الدعوة. لكن لما نقول دعوة إلى الله كمهمة كعمل، مثل ما ذكر الإخوان، هي دلالة الناس على الخير، تعليم الناس الخير، بيان يعني الطرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لأولئك الناس، حتى يعني يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع لهم. ممتاز. إذن عودة قليلا إلى هذا المصطلح، الدعوة إلى الله. إذن الدعوة هي في الأصل في المعنى اللغوي الدعوة بمعنى الطلب والحث، وأصلها في اللغة العربية يعني من الطلب، يعني من النداء إلى الطعام. استخدم في نداء للطعام، يعني مثلا دعوت فلانا إلى وليمة غداء، إلى وليمة عشاء، دعوته إلى كذا، دعوته إلى منزل. هذه كلها في معنى الدعوة إلى شيء ما، ولكن في هذا المصطلح هي مخصصة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني دعوة موجهة، إذن هي مخصصة موجهة معناها للمكلفين، للبشر. أن يتوجهوا إلى الله بماذا؟ بأداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، وما شرع لهم التقرب به في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا هو الآن هو المفهوم بشكل عام. لا شك أنه يعني لو سألنا سؤالا، ما هي أشرف مهمة عرفتها البشرية؟ ماذا تقولون؟ أشرف مهمة قامت بها البشرية ما هي؟ الحميد،
مهمة الرسل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، أشرف مهمة قامت بها البشرية هي ماذا؟ هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم أشرف البشر، من هم أشرف البشر؟ هم
رسل،
هم رسل الله عليه الصلاة والسلام، كلفوا بهذه المهمة، وهي أشرف مهمة على وجه الأرض. كلف الله سبحانه وتعالى بها رسله وأنبياءه من لدن نوح عليه السلام كأول رسول. هل نوح أول رسول ولا أول نبي؟ فيه نبي قبل نوح عليه السلام؟ تفضل عبد الحميد.
نعم، هناك أنبياء كثر.
الأنبياء كثر والرسل منهم مخصصون، فنوح عليه السلام هو أول رسول، آدم عليه السلام هو النبي من الأنبياء نوح إليه، ولكن نوح عليه السلام هو رسول. فمن لدن نوح كرسول عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أرسلوا من الله لتبليغ رسالته إلى أقوامهم لعبادة الله وحده لا شريك له. طيب، دعونا نقف على بعض الجوانب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كما قلت كما قلنا قبل قليل، الدعوة إلى الله أشرف مهمة قام بها البشرية، وتولاها من؟ تولاها أشرف خلق الله عليهم السلام، وهم من؟ هم رسله عليهم الصلاة والسلام. طيب، إذن هناك يعني هذه المهمة وهذه الوظيفة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها أولئك الرسل لها أهمية عظمى للبشرية. دعونا نقف على بعض من تلك الأهمية في هذه يعني في هذه المهمة. خلونا آخر يعني بعض التفصيلات ندخل عليها قبل أن نأتي إلى الأشياء. إذن يتحقق عدة أمور معي. خلونا نشوف النقطة الأولى ونقف عندها قليلا. إذن أول مهمة أو أول أهمية لهذه الوظيفة الشريفة هي يعبد الله تعالى ويعبد الله ويهتدي الناس بشكل إجمالي. طيب، هنا بقف قليلا. هل يمكن أن يصل إنسان إلى طريق الهداية الحقة وإلى طريق الهداية الصحيح دون أن يدعى إلى الله؟ هل يستطيع يعرف بفطرته كيف يعبد ربه حق العبادة دون أن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ما يستطيع. نعم، قد يصل إلى معرفة، يعرف أن هناك خالق، يعرف أن هذا الكون له مدبر، يعرف أن هذا الكون له مصرف، يعرف أن هناك أن الله سبحانه هناك رب قدير ومصرف، لكن لا يعرف أن فيه أركان، في واجبات، في مستحبات، في محرمات، في مكروهات، في كذا في كذا. هذه تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى تعليم. إذن هذه من الأمور الهامة التي يعني جاء، التي هي من أهمية هذه الوظيفة ومما قام به رسول الله عليهم الصلاة والسلام. طيب، قبل ما يعني ندخل على النقطة الثانية، يعبد الله تعالى ويهتدي الناس، هي جزءان. يعني إذن الإنسان بدون دعوة يعتبر ضال. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الإنسان هكذا خسارة، لكن يستثنى من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بمعنى آمن، هل هو آمن من نفسه يعني، أو هناك تعليم علم هذا الإيمان وعمل صالح، علم الإيمان وعلم العمل الصالح حتى أنه اهتدى؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك إيش لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الداعي، أنزل معه الكتاب ليهتدي الناس، جاء ليبين لهم طريق الحق، جاء ليبين لهم سبيل الرشاد، جاء ليبين لهم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب، فكروا وعطوني أدلة قرآنية حديثية على سواء على هذه أو هذه، يعني من أهمية الدعوة أنها أن يعبد الله، أن يعبد الله ويهتدي الناس قبل ما نجي تستقيم معاملات الناس. الحمد لله الآيات كثيرة والأحاديث أيضا كذلك. فكروا آية
يعني شيخ، آيات تدعو تحث على العبادة أم؟
نعم،
آيات تدعو تحث على العبادة
أم؟ يعني تحث على العبادة، تحث على العبادة، فيها بيان أن الناس اهتدوا عن طريق الرسل، عن طريق الدعاة، عن طريق يعني آيات فيها بيان من هالجانب. تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته حتى الحوت في بحره والنملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير.
طيب، أخرى آية أيضا، أدلة ثانية. الجانب الثاني ويهتدي الناس. يلا، مثلا خذ الحديث، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره إيش شيئا. بمعنى يعني هذا الحديث فيه إيش؟ فيه عدة أطراف. من دل، في إنسان يدل، اللي هو من؟ هو الداعي، سواء كان رسول أو تابع للرسول. وفيه مدلول، اللي هو من؟ المدعو. وفيه مدلول عليه، وهو ماذا؟ وهو الموضوع الدعوي، وهو العمل الخيري الذي يعني حصل. إذن إذا تجاوزنا نقاط كثيرة ولا جسنا نتوسع، يعني قد يكون الوقت، قد يأخذنا الوقت ما مضي. طيب، تستقيم معاملات الناس. إذن هذه من مهمات الدعوة أو من يعني الأشياء التي تدل على أهمية هذه الوظيفة الشريفة، أنها تستقيم بها حياة الناس. إذا نستطيع أن نقول هنا أن الدعوة إلى الله هي ليست فقط جاءت لإصلاح دين الناس، ولكن جاءت لإصلاح دينهم، وتبع لصلاح الدين مش اللي يصلح
الدنيا،
إصلاح الدنيا، إصلاح الخلق، إصلاح المعاملات، إصلاح. طيب إذن دعونا نأخذ يعني وقفة على بعض الأدلة في هذا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام انموذجا في حسن الخلق لصحابته؟ إذن كما قال كما وصف الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، انموذج في الخلق، فهو داع إلى الله بقوله وعمله. وحسن الخلق تحسن معاملات مع الناس ولا لا؟ حسن الخلق فيه الصدق مع الناس، حسن الخلق فيه الأمانة مع الناس، حسن الخلق فيه الكرم مع الناس، حسن الخلق فيه الجود مع الناس. ألم يأتي الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تحسن هذا الجانب في حياة الناس؟ قل إن شئت العلاقة مع الوالدين، العلاقة مع الأبناء، العلاقة مع الجيران، العلاقة مع الأصحاب، العلاقة مع المسلم، العلاقة مع الكافر، علاقات عادية، علاقات تجارية، علاقات أي علاقات. فكروا وتأملوا، وأريد من كل واحد منكم دليل واحد على هذا الجانب، يعني أن الدعوة إلى الله مما يدل على أهميتها أنها إيش؟ تستقيم بها معاملات الناس، سواء آية أو حديث أو غير ذلك.
تفضل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة.
نعم، أعطناها بشكل يعني إجمالي، الدين المعاملة، معاملة الناس بالتي أحسن، ممتاز، غيره.
قال تعالى وبشر عبادك الصالحين.
نعم،
قال تعالى وبشر عبادك الصالحين.
نعم، غيره. خذ مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن كل هذه وغيرها، والمجال واسع جدا 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 لو أردنا أن نقف عليها، لكن نأخذها بشكل عام كقاعدة. تستقيم معاملات الناس بإيش؟ بالدعوة إلى الله. المجتمع الذي تكون فيه الدعوة إلى الله دعوة حية قائمة نشيطة، تكون فيه المعاملات طيبة ولا لا؟ لو سألتكم ما أفضل مجتمع في التاريخ كانت علاقاتهم علاقات جيدة، علاقات ممتازة، علاقات نموذجية، ما هو؟ نعم،
علاقات الصحابة،
مجتمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لأنهم من قريش؟ لا. هل لأنهم كانوا تجارا؟ هل لأنهم كانوا من أهل مكة ولا من أهل المدينة؟ هل لأنهم كانوا عربا؟ هل لأنهم لا، ولكن لأن الدعوة بينهم كانت حية نشيطة قائمة كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيهم صحابته، وهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. طيب إذن نتجاوز هذه أرضنا. تتحسن أخلاق الناس وتقل خلافاتهم، وهذا وهذا يعني مرتبط ببعضه. الأخلاق هي جزء من المعاملات، ولذلك أيضا هذه يعني فيها بعض التفصيلات. هناك مساوئ أخلاق، وجاء والدعوة إلى الله جاءت لنبذ مساوئ الأخلاق، وجاءت لتعزيز مكارم الأخلاق، كما الحديث نبذت ليتمم صالح الأخلاق، تمم صالح الأخلاق. وفي الحديث الآخر إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا، وفي المقابل أبغضكم إلي وكان أبعدكم مني منزلا المتشدقون المتضيهقون كذا. يعني هذه نماذج من الأخلاق السيئة. وتعال خذ أيضا جوانب أخرى، لعن الله الراشي والمرتشي، أيضا خلق سيء، الرشوة جاء نبذه وسب والتحذير منه، لعن الله كذا، يعني في يعني نماذج أخرى من الأخلاق، ليس منا من غش فليس منا. فهذه يعني نماذج من الأخلاق السيئة، جاءت الدعوة إلى الله تنبذها تبعدها تطردها، وفي المقابل تعزز مكارم الأخلاق وتهذبها. تتحقق للدعاة والمدعوين سعادة الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. الإنسان لو يفكر أسعد أيام حياته عندما يكون أنشط في دعوة الله سبحانه وتعالى، وأفضل الأوقات يكون فيها مطمئنا مرتاحا عندما يعمل بطاعة الله، يعمل بذكر الله، يعمل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في هذا المقام كلام جميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما حكم عليه بالسجن والنفي وإلى آخره، قال ماذا يعمل بأعدائي؟ ما يسمون فيه؟ جنتي وبستاني في صدري، قتلي ما يصير؟ شهادة، وسجني خلوة، وإخراجي من بلدي
سياحة.
يعني سبحان الله، السعادة موجودة وين؟ ها؟ سعادة في القلب تنبع من الداخل، وسببها الدعوة إلى الله وآثارها الناتجة بالالتزام والعمل الصالح والاستجابة لله وللرسول. أيضا من المواقف الجميلة في هذا، وهذا موقف معاصر، إنسان رجل يريد أن يؤذي زوجته، والزوجة هذه زوجة يعني ما شاء الله فيها خير وفيها صلاح وفيها تقوى، وهو يعني إنسان ما هو ليس لها هكذا حد. قال ويهددها ويتوعدها، يقول لها سأشقيك سأعذبك سكذا سكذا. قالت افعل ما تشاء، أنا سعادتي في قلبي وليس لك سلطان على قلبي، احرمني من الفلوس، احرمني من العطايا، احرمني من كل شيء، هذه ما تهم، لكن أنا سعادتي تنبع من وين؟ ها؟ من قلبي، وأنت مالك سلطان على قلبي. سبحان الله. طيب إذن نأتي إلى جانب آخر من الأهمية، وشوف أهمية الدعوة وفضل الدعوة، هي بينها تلازم وبينها ترابط. يا أحبابي، الدعوة لها فضل عظيم على الإنسان كبير دلت عليه الله. خلونا نقف أولا عند هذه الآية، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله؟ في أحد أحسن ممن يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له؟ في أحد أحسن من يقول صلوا أرحامكم؟ في أحد أحسن ممن يقول بروا والديكم؟ في أحد أحسن ممن يقول أكرموا جيرانكم؟ في أحد أحسن ممن يقول حافظوا على صلاتكم؟ وهكذا شهادة من رب العالمين بأن هذا الداعي إلى الله هو أحسن الناس قولا. في آية أخرى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. من هو يأمر بصدقة معروف؟ من هو؟ أليس هو الداعي إلى الله؟ إذن على جانب. وهذه الآية من أبرز الآيات بفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا الله. وقيل في قال بعض المفسرين أيضا يقصد بها المؤذن اللي يؤذن يومي، يعني باليوم 5 مرات، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ينادي الناس الإيش؟ يناديهم للصلاة، يناديهم للفلاح. هذا داعي إلى الله يوميا، يذن الفجر ويذن الظهر ويذن العصر ويذن المغرب ويذن العشاء، داعي إلى الله، يدعو إلى ركن من أركان الإسلام. طيب خلونا ننتقل إلى آية ثانية أو حديث. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام سيد الدعاة أكرم الخلق عند الله، اللهم صل على محمد، يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب القول هذا الحديث رواه البخاري، قول هذا رواه من؟ آسف، قاله لمن؟ تفضل.
لعلي بن أبي طالب.
لعلي بن أبي طالب قاله لعلي لما بعثه إليش؟ بعثه داعيا إلى اليمن، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. طيب وش حمر النعم؟ وش حمر النعم؟ الإبل ذات الألوان المحمودة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يعني قال له هذه المقولة أو في ذلك الوقت، لأن الإبل ذات الألوان المحمودة في ذلك الزمان هي أنفس الأموال عند أهلها، أحسن شيء. يعني اللي عنده حمر النعم عنده إبل ذات الألوان محمودة خلاص، يعني مثل ما نقول اليوم ملياردير. ولكن الدعوة إلى الله هداية رجل واحد، هداية رجل واحد أفضل من أن تكون ملياردير، أفضل من أن يكون لك مرسيدسات ولا دكسات ولا يعني سيارات بي ام دبليو ولا 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 إلى آخره. ولو أنه يعني مثل السيارات الآن الفاخرة في هذا الزمان لا تعادل بمكانتها عند الناس ما تعادله حمر النعم في ذلك الزمن عند أهلها، شيء في فرق كبير. لها مكانة قوية، حتى يعني حبهم لها مثل حب الروح، قد يفضلها بعضهم على أولاده وبناته. طيب، إذن هذا جانب من جوانب فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نجي نشوف قبل ما نجي حكم الدعوة، خلونا في فضائل كثيرة، بس أنا شايف إن هنا ما في إلا اثنين، في فضائل كثيرة أطولة. طيب أنا بقول لكم مثلا واحد مقصر في الصلاة لا يصلي، وفق الله له داعي من الدعاة ينصحه ويعلمه، وبالتالي حافظ على الصلاة وصار يصلي، وش النتيجة؟ فضل الله
لك أجر عمله لا ينقص من أجره شيء.
نعم، يعني هذا الذي اهتدى، الذي اهتدى بدعوة هذا، يأتي الداعي من الأجر مثل ما عمله ذاك. الله أكبر. إذا أنا ممكن أدعو ناس يتصدقون ويجيني أجر الصدقة وأنا ما دفعت شيء، يحجون ويجي أجر الحج لي وأنا ما ذهبت مكة، يعتمرون ويصير لي أجر عمرة وأنا ما رحت أطوف ولا أسعى، ويصلون ويكتب لي صلاة وأنا جالس، يعني لنفرض يعني صلاة نافلة في ليل قيام وأنا جالس في البيت ولا نايم. إذن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من غير أن ينقص من أجره إيش شيء. طيب غيره من الفضائل، ومثل ما مر معنا يعني السعادة اللي تحصل للإنسان في الدنيا، الفلاح اللي يحصل للإنسان في الآخرة. إذن الفضائل عديدة وكثيرة جدا جدا جدا. طيب لو تجاوزنا هذه الفضائل إلى حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طيب الدعوة واجبة ولا مستحبة؟ في الأصل واجبة على كل مسلم. طيب ما أدلة وجوبها؟ ما أدلة وجوبها؟ ما أدلة وجوب؟ في أدلة قرآنية، تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون. ولتكن منكم أمة.
الرسول شوي تعالى.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ممتاز. ولكنه لا يدل، هذا لا يدل دلالة مباشرة على الوجوب، في أدلة أكثر يعني صراحة في دلالة الوجوب. تفضل.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
ممتاز.
فإن لم يستطع. نعم. الحديث:
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اللام هنا لامش الأمر، فليغيره بيده. هذا قد يقول قائل: هذا أمر معروف ونهي عن منكر، هنا بجانب النهي عن المنكر، لكن أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الدعوة إلى الله؟ جزء من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أشمل، تشمل أمر معروف وتشمل النهي عن المنكر وتشمل الدلالة على الخير اللي يعني الخير بشكل عام. طيب هذا دليل. غيره أعطونا شيء ثاني. تفضل.
يقول الله في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة.
ممتاز. ادعو فعل أمر، ادعو وفعل الأمر يقتضي إيش؟ يقتضي الوجوب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. طيب غير في حديث. تفضل.
قول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا.
نعم طبعا هذا في جانب، في جانب الترك، ترك الدعوة، هذا على بني إسرائيل، هذا ذنب لهم والعقاب الذي حصل لهم بسبب أنهم تركوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن العبارات اللي مرت معنا هنا عدة عبارات، ادعوا وبلغوا، بلغوا عني ولو آية، وكذلك يعني في مثل هذه العبارات التي فيها يعني ظاهرها الوجوب، لكن وكما قلت قبل ولتكن منكم أمة، هذا يخصص الوجوب، هذا يخصص الوجوب. طيب نجي نقول هل الواجب هنا واجب عيني ولا واجب كفائي؟ واجب عيني ولا واجب كفائي؟ ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، واجب عيني ولا واجب كفائي هنا؟ تفضل.
كفائي
يعني إذا صار فيه جماعة قائمة بهذا الأمر فهي بإذن الله يعني نقول إيش ها؟ أنها قامت بهذا الواجب الكفائي. لكن هل يعني ألا يمكن أو متى نقول متى يكون الوجوب وجوبا عينيا؟ متى يكون الوجوب وجوبا عينيا؟ خلينا نشوف السلام على يتعلق بس يعني بالشروط الوجوب، لكن بنجيب على السؤال هذا اللي طرحته. خلونا الآن نقول متى يكون وجوب وجوبا عينيا؟ متى؟
إذا فشل منكر وظهر.
إذا ممكن إذا فشل منكر وظهر وما فيه يعني من قام به ليس كافيا لأدائه. طيب غيره فمعناها يبقى معناها الأمر لازم الجميع، فلم يكتفى بمن قام. نعم.
إنكار القلب فرض عين على الجميع.
أعد.
إنكار القلب على المنكر.
إنكار القلب يعني حالة من الحالات يعني يعني بالانتقال والدرجات. أرضه. لكن أقدر أقول لك الإنسان الذي هذه مهمته مهمة رسمية، أليس وجوب الدعوة عليه وجوبا عينيا؟ أليس وجوب الدعوة عليه وجوبا عينيا؟ يعني مثل لنضرب مثال في العصر الحاضر، أليس هناك دعاة رسميون يعني بوظائف رسمية مهمته الدعوة، هذا تجب عليه الدعوة وجوب كفائي ولا وجوب عيني؟ وجوب عيني، لأنه إذا قصر بها أثم، لأنه يأخذ عليها أجرا ومكافأة أو راتبا. لكن هل يتعارض هذا مع الثواب الذي يحصل له من هذا الأمر؟ هل يتعارض؟ ما يتعارض، لكن علشان يحصل ثواب أكثر وش يعني ما الذي يتطلبه مثل هذا الأمر؟ تطلب أيوة
إخلاص النية،
تطلب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، تطلب الاحتساب وبذل الجهد، يتطلب استشعار المهمة، يتطلب أحيانا قد يؤدي أكثر مما يعني طلب منه في هذا المجال. ويترتب على هذا سؤال آخر، ما حد الوجوب العيني في مثل هذه الحالة؟ ما حد الوجوب العيني في مثل هذه الحالة؟ يعني حتى اللي تجب عليه الدعوة في هذه الحالة وجوبا عينيا بحكم الوظيفة، الواجب العيني له حدود، فما حده؟ فما حده؟
الاستطاعة. الاستطاعة.
طيب الاستطاعة ما نقول حد، لكن في حد آخر، في حد آخر. الحد هنا هو الملزم به وظيفيا، صح ولا لا؟ أليس صاحب الوظيفة مطلوب من مهام محددة؟ يعني على سبيل المثال، مثلا الدعاة إلى الله الرسميون، والله مثلا مطلوب منك يوميا أنك تلقي مثلا كلمتين أو ثلاث كلمات، مطلوب منك أسبوعيا أنك تلقي محاضرة، مطلوب منك شهريا أنك مثلا تقيم ندوة، تقيم كذا، مطلوب منك أنك تكتب كذا وكذا. هذه نماذج وأمثلة. إذن هذه نسميها حدود الواجب العيني، صح ولا لا؟ إذن إذا قام بالمهام الوظيفية المترتبة على تلك الوظيفة، بمعنى أنه قام بالواجب العيني في الدعوة إلى الله المترتب على هذه الوظيفة. لكن يعني له أن يزيد، إذا قصر عن الحد المعين له بالتالي هنا يكون قد قصر في وظيفته. طيب نعود إلى مسألة لوازم الوجوب، طبعا عشان يكون أو يعني وجوب العيني أو الوجوب الكفائي له ضوابط وله شروط. أن يكون لديه القدرة العلمية، أن يكون الداعي إلى الله لديه القدرة العلمية، أي عنده العلم الكافي بما يدعو إليه. وهل لا يدعو إلا من كان عنده علم؟ وإلا المسألة فيها يعني فيها مجال، فيها مواقف، صح ولا لا؟ هو على حسب الحالة. إنسان جالس لا يصلي والصلاة مقامة، هل تحتاج هذه المسألة بالذات إلى أن الذي يدعو هذا الشخص إلى أن يذهب للصلاة تحتاج إلى علم حتى أنه يعني يدري أو لا يدري؟ طبعا ما تحتاج، هذه مسألة واضحة. لكن قد تكون بعض المسائل يعني فيها شيء من الغموض. مثلا أناس عندهم إشكال، عندهم مثلا مسألة دينية، عندهم شيء من البدع والخرافات، فتحتاج إلى إنسان يناقشهم ويجادلهم. عندهم بدع وخرافات مقتنعين بها، وعندهم عليها شبهات وأدلة. هل المسألة تحتاج إلى علم ولا ما تحتاج إلى علم؟ تحتاج إلى علم، تحتاج إلى قدرة علمية. إذن موضوعات الدعوة تختلف من موقف إلى موقف. فالقدرة العلمية هذه قد تحتاج في موقف، ولكنها لا تحتاج في موقف آخر، حتى الإنسان لا يعطل نفسه ولا يتعذر بالأعذار من أجل أن يقول والله أنا ما أدعو، أنا ما عندي علم في هذه المسألة. طيب قدرة مالية، طيب هذا إذا كانت هذه المهام الدعوية تتطلب شيئا من المال في التنقلات، في الذهاب، في الإياب، في أسفار وغيرها، لأن بعض المهام الدعوية تحتاج إلى أسفار، إلى روحات وجيات وكذا. أحيانا قد تقول والله مطبوعات كذا، هذه تحتاج إلى قدرة مالية، لكن في كثير من مسائل الدعوة ما تحتاج إلى مثل هذا الجانب. قدرة بدنية، وبخاصة إذا كانت مسألة حركة روحة وجية وقيام وقعود، وحتى يعني في بعض المجالات في أسفار وغيرها يحتاج إلى قدرة بدنية. أيضا قدرة على الأداء، القدرة على الأداء، والأداء في يعني مثل الأداء أحيانا يكون الأداء بالصوت، قد لا يكون الإنسان عنده القدرة الكافية لتوصيل هذه الرسالة الدعوية. طيب هذا ما يتعلق بحكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قبل ما ندخل بهذا، دعوني بس يعني بقف هنا وقفة موجزة مع موقف دعوي رائع من يعني أولئك الدعاة الذين تربوا على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو موقف دعوة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لأمه رضي الله عنها وأرضاها. تعرفون وأسلم قبل أمه، وكان يعني بارا بأمه برا شديدا، وكان حريصا على دعوة أمه أشد الحرص، وهذه نقطة مهمة جدا، وهذه من البر بالآباء والأمهات. فليس من البر بالآباء والأمهات فقط تحقيق حاجاتهم، الكلام الطيب، الإحسان إليهم، بل دلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر. فكانت أمه رضي الله عنها وأرضاها مشركة، وكانت أحيانا تسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما يكرهه، ولذلك يعني هذا من أشد المواقف عليه أن يسمع من أمه كلاما يكرهه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل منها ذلك في يوم من الأيام، فجاء رضي الله عنه وأرضاه باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما لك أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، يعني سمعت من أمي كلاما فيك أكرهه، وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، يدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، فادعو الله لأمي. قاله طالبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه وهو باكيا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه داعيا وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. رجع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى أمه، ولكن لما أقبل على الباب يقول هو: وجدت الباب مجاف، يعني الباب اللي بابها كان مردود، يقول: فسمعت أمي خشف قدمي، خشف القدمين بمعنى صوت تحريك القدمين على الأرض، يقول: وسمعت خوخضة الماء، كانت أمه ترتسل. يقول: فلما سمعت صوتي قالت: أبا هريرة؟ قلت: نعم. قالت: مكانك، قال: ادخل، خلك في الخارج. يقول: ثم بعد ذلك لبست درعها وعجلت عن خمارها وخرجت إلى أبي هريرة، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فرحا لما أسلمت أمه. حينها رجع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه وهو يبكي: ما لك يا أبا هريرة؟ قبل قليل أتيتني باكيا، ولاني أتيتني باكيا. قال: يا رسول الله، أسلمت أمي. فلما قال ذا قال: يا رسول الله، ادعو الله لأمي أن يحببني وإياها إلى المؤمنين. ويقول: فما سمع بنا أحد ولا رآنا إلا أحبنا. الله أكبر. هذه دعوة من يعني قصة من قصص الدعوية الحقيقية التي نالت بها أم أبي هريرة الدعوة من ابنها رضي الله عنه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.